فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في القول وفي العمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
مرحبا، حياك الله يا أستاذ أحمد،
نورنا،
بارك الله فيك،
وأسأل الله عز وجل لك الشفاء لجميع مرضى المسلمين.
اللهم أمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، إلى أن تأتينا اتصالاتكم أسعد دائما بهذه الاتصالات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الواحد لما يكون عنده مشكلة أو مقدم على شيء هو متردد فيه أو مش عارف فيه الحكم حلال أم حرام، ينبغي أن يسأل قبل أن يقدم على الشيء، لا أن يفعل ثم بعد ذلك يسأل. شيخي الكريم، إلى أن تأتينا اتصالات إخواننا المشاهدين والمشاهدات، نبدأ بالأسئلة الواردة إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
هي تقول: أسكن مع والدي وترتدي والدتي وأخواتي في أحيان كثيرة البناطيل الضيقة وملابس تظهر الذراعين أو أعلى الصدر والظهر، ويرتدي من إخواني الشباب يعني ملابس تظهر الفخذين، هل علي ترك الجلوس معهم والقيام من المجلس وهم على ما هم عليه؟ وكذلك إذا دعيت من والدي على الطعام وهم أي أخواتي ووالدتي أو أخي على ما ذكرته من ملابس، هل أجيب أم لا؟ علما بعدم إنكاري في كل وقت وعلى كل حال هم على ذلك. أسأل الله عز وجل العافية لنا ولهم. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
الأخت السائلة أذكرها بأن الواجب عليها أن تنصح وأن تذكر، لأن الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وأنا أقول لها التذكرة والنصيحة، ولا أقول لها الإنكار، لأن الأمور المختلف عليها لا يجوز فيها الإنكار ما دام هناك سعة في أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهؤلاء محارم بعضهم في بعض، فهذا رجل وهذه زوجة وهؤلاء بناتهم وهؤلاء أبناؤهم، فهم معا محارم.
لعل هي بتتحدث عن حال هؤلاء في البيت، ليس في الشارع.
في البيت طبعا.
يعني ممكن يكون في الشارع محجبات،
هو في البيت بتقول ادعى لطعام وشراب معاه.
نعم.
فهؤلاء محارم، وبالطبع المسألة في العورات مخففة بين هؤلاء المحارم، لا فيش محل، يعني ليس هناك محل عورة بين الابن وبين والدته ما دامت الأم تستتر بلباس البيت اللي بيسموه العلماء لباس الحشمة، لباس المهنة، فبالتالي ليس هناك محل يدعو للإنكار. ده مش منكر احنا بننهى عنه، إنما المنكر فيما تظنه منكر ده مش صواب. أنت تظنين مثلا أن ملابس الابن في إظهار الفخذ، نعم ربما تعتقدين أنت أن الفخذ عورة، لكن لا تنسي أن هناك قول آخر لأهل العلم في أن العورة للرجال هي العورة المغلظة وليست الفخذ فقط.
طب دعني أناقش حضرتك الشيخ الكريم، ربما في زماننا وفي زمان الفتن الأخت لما ترتدي أمام أخيها الشاب البالغ ملابس ضيقة ومع قلة الصلاة والبعد عن الدين والبعد عن مراقبة الله عز وجل،
نعم،
الأمر ممكن يبقى فيه مظنة الفتنة أن يفتن هذا بهذه
جميل هذا ما إن شاء الله سنلحظ النظر إليه، لكن في الابتداء نرسخ أن هذا واقع ليس محلا للإنكار، لأن الفخذ عورة أو غير عورة هذا أمر مختلف فيه عند أهل العلم، فمنهم من ذهب فعلا إلى أن الفخذ عورة، ومنهم من ذهب إلى أن عورة الرجال هي العورة المغلظة فقط، وبالتالي ليس هذا محلا لإنكار، وإن كان تصلح أن تكون محلا للنصيحة. فيقال لهذا الشاب يعني لا تفعل هذا في وجود أخواتك البنات أو الفتيات خاصة البالغات منهن. ويقال أيضا للفتيات البالغات من باب أولى إن هم لا يبالغن في الملابس القصيرة أو الملابس الضيقة التي تجسد أو التي تشف مراعاة لمشاعر إخوانهم الشبان خاصة في سن المراهقة فما فوق. هذا من باب درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ومن باب المحافظة على يعني درء الفتن عن البيت ككل البنين والبنات معا. إنما أقول للأخت السائلة يعني واظبي معه من التذكير، واظبي معه من النصيحة، واجعلي نصيحتك على انفراد مع أختك وعلى انفراد مع أخيك، ولكن ليس هذا معناه أن هناك منكر فأنت تقاطعين ولا تلبين دعوتهم. لا، لبي الدعوة وشاركيهم وكوني معهم مذكرة ونصيحة حتى يعني لا تتركيهم فريسة لمزيد من العناد وفريسة للشيطان، ممكن يسول أمور أكثر من هذا. لكن كل ما أريد أن هذا ليس منكرا صريحا يجب الإنكار فيه.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. ودائما الدعوة أفضل من أن الإنسان يعيش في عزلة، وخاصة أنهم أهل بيت واحد، هي أختهم وهم يعني هذه أخواتها وأخوها وأمها وأبوها.
لا،
فما ينفعش الإنسان يعيش في بيته منعزلا عن أقرب الناس.
لا، هذا سيجعل العقول يعني تشذ وربما تكابر حتى في فيما بعد لو نصحت أو ذكرت العقول معها تكابر ولا تلين.
وكمان ممكن ينظر إليها على أنها متشددة او انها عندها يعني
هم لسه مش هيوزرهم نظروا اليها خلاص.
فكون المسألة في الدعوة
كوني رفيقة.
نعم صحيح،
كوني رفيقة. نعم.
جزاكم الله خير شيخ كريم. سؤال عن فقه المرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ورضي الله عنكم. تقول الحيض ينزل الخمس او الثلاثة ايام الاولى وبعدها توجد قدرة او صفرة ولكنها تتأخر كثيرا حتى تنتهي، هل اغتسل واصلي دون اعتبار لهذه القدرة والصفرة التي بالداخل أم أنتظر مع وجود لولب طالت المدة أكثر؟ وإذا طالت المدة أكثر هل إذا صليت في وقت الدورة لأني أصبحت لا أعرف أهي دورة أم لا، وهل علي إثم وإذا تركت الصلاة وأنا لا أعرف ماذا أفعل؟ أرجو الرد سريعا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كانت هناك مقولة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول دماء النساء أعيت الفقهاء. دماء النساء أعيت الفقهاء، يعني أتعبت الفقهاء. لكن في مبادئ راسخة لابد أن تعرفها كل امرأة وكل فتاة بالغة. هذا الأمر الأول، أن تعرف كيف هي عادتها في الحيض من أول ما بتبدأ الحيض عند سن البلوغ إلى أن تبلغ إلى سن اليأس. هناك عادة غالبة على المرأة إن عادتها من حيث الأيام إما أن تكون ستة أيام أو سبعة أيام، هي غالب ما عليه النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش، قالت حيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله عز وجل. ممكن امرأة أخرى تكون عادتها خمسة أيام ستة أيام، خلاص ثبتي عادتك اللي بدأت من ساعة سن البلوغ إلى الآن. كيف هي العادة؟ خمسة أيام ستة أيام، خلاص بنعتد بالخمسة أو بنعتد بالستة. هي سبعة، هي نعتد بالستة
وهي أدرى بنفسها.
هذا مبدأ ضروري إن هي تتذكر كيف عادتها منذ أمد بعيد. الأمر الثاني، أنها تعلم تماما إن وجود الصفرة والحمرة والكدرة في وقت الحيض حيض. يعني قد ينقطع الدم ذاته لكن تبقى الصفرة والحمرة والكدرة اللي هي السوائل ذات الألوان الغامقة. ما بقيت هذه السوائل احنا لسه في فترة الحيض، لان حديث ام سلمة رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة في غير وقت الحيض شيئا. اذا معنى ذلك ان هم يعدونها في وقت الحيض شيئا، فهي ما كانت متصلة بفترة الحيض فما زالت المرأة في حيض لم تطهر. أمال كيف تتعرف المرأة على الطهر حينئذ؟ تتعرف عليه بعلامة من علامتين، إما الجفوف التام في محل الدم، يعني تنقطع كل شيء، الدم ينقطع والسوائل الصفراء تنقطع والحمرة تنقطع والكدرة تنقطع، جفاف تام، هذه علامة من علامات الطهر. إذا رأت هذه العلامة تغتسل وتصوم وتصلي. أو العلامة الأخرى، ما بقيت السوائل ملونة ما زلنا في وقت الحيض حتى ترى السائل الأبيض الشفاف اللي بيسموها القصة البيضاء. فإذا رأت السائل الأبيض الشفاف حينئذ هذه علامة الطهر، تغتسل وتصوم وتصل.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. استأذن حضرتكم مشاهدينا الكرام في فاصل قصير، سنعود إليكم بإذن الله تعالى بعد قليل، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. عدنا إليكم بحمد من الله، ومعنا فضيلة الشيخ شعبان درويش، نرحب بك من جديد فضيلة الشيخ.
أهلا
وسهلا. أسأل الله عز وجل القبول. أيضا لعل صاحبة السؤال هي أرسلت على الصفحة أكثر من سؤال، لها سؤال آخر، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الحديث إن الله يأمر ملك السيئات برفع يديه 6 ساعات عن الذنب إن استغفر منه العبد لا يكتب وجزاكم الله خيرا ورضي الله عليكم في الدنيا والآخرة؟ اللهم أمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ليس هناك حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ليس عندنا حديث يروى مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى.
الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ليس بحديث شيخي كريم.
ليس بحديث.
نعم، جزاكم الله خيرا. إن البعض يقول إن ملك الحسنات يكتب مباشرة
عاجلا
وعاجلا، وأما ملك السيئات فيكتب يعني يتأخر، كأنهم يقولون يعني هذه من رحمة الله عز وجل بالعبد المسلم، وأنه يؤخر الكتابة السيئة لعله يتوب ولعله يعود. ربما بعض القصاص أو الوعاظ يستندون لمثل هذه الأحاديث الضعيفة التي ما أنزل الله عز وجل بها.
نحن لسنا في حاجة أن نعتمد على الأحاديث الضعيفة، خاصة في هذه الأمور الغيبية، إنما نحن نحتكم إلى التوقيفيات. وأنا أبشر المشاهدين والمشاهدات بأن كلا الأمرين يتأخر، فلا يرفع إلا كل 12 ساعة مش كل 6 ساعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فيكم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار.
نعم.
فملائكة النهار يصعدون إلى ربهم بأعمال العباد، يرفعونها وهو بهم أعلم، بها أعلم. وكذلك ملائكة الليل إذا أصبحوا يصعدون إلى الله عز وجل بأعمال العباد فيرفعونها، والله عز وجل بها أعلم. والعبد مطالب في هذا أن يعجل نفسه بالتوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حاضر أحدهم الموت، يعني سوف بما فيه الكفاية، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، والعياذ بالله. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ما يخلاش لبكر، لا، يتوب في نفس اليوم، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ما ينتظرش لما ليلة الآخر يأتي عليه. يعني قبل مرور 24 ساعة لابد أن الإنسان يعاجل نفسه، يعاجل ربه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
الله حلو. الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا وجميع المسلمين بستره الجميل. اللهم أمين يا رب العالمين. أيضا تسأل أختنا الفاضلة وتقول: رضعت أمي بنت صديقتها رضعة واحدة فقط لكنها مشبعة، والبنت كانت جائعة جدا مع أخي عبد الرحمن، يعني أرضعتها مع أخيها، وصديقتها أرضعت أختي كثيرا ولكن ليست مع ابنتها ولكن مع ابن لها سابقا، فهل نكون جميعا إخوة؟
لا أبدا، العلاقة في الرضاعة بين من رضع، ففلانة رضعت من أمك،
صحيح،
صارت هذه البنت أخت لكم جميعا من الرضاعة، وابنكم أو أخوكم رضع من أمها، صار هذا الأخ فقط ابن لها وأخ لجميع أبنائها من الرضاعة. أما غيره من إخوانه وأخواته الذين لم يرضعوا من هذه المرأة التي رضع منها أخوهم لا علاقة لهم بالرضع. فالعبرة بمن يرضع. من رضع فالعلاقة ستثبت للأمومة والأخوة بينه وبين الأم المرضعة وبين أبنائها وبناتها. أما بقية إخوان هذا الرضيع ما لهمش علاقة.
طب هو رضع من 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 منها كل من يعني كل أبنائها
كل أبناء
إخوات له في الرضاعة.
لا أنا أزيدك. مش كل أبناء هذه المرضعة فقط إخوانه وأخواته. ده لو لزوج هذه المرضعة أبناء من زوجات أخريات فهؤلاء الأبناء جميعا إخوة له، لأن الزوج هو صاحب اللبن.
نعم.
فلو افترضنا جدلا أن أختي أرضعت فلان من الناس، صارت أختي أما لهذا الفلان الذي رضع منها، وصار أبناء أختي إخوة وأخوات له في الرضاعة، ولو فرض أن زوج أختي له زوجات أخريات منهن أولاد لهذا الرجل الزوج اللي هو زوج أختي، فهؤلاء الأبناء من جميع زوجاته إخوة وأخوات لهذا الرضيع الذي ارتضع. ليه؟ مع أنه رضع من فلانة ولم يرضع من الأخريات الزوجات الأخريات، فكيف يجتمع هو وأولاد هؤلاء الزوجات الأخريات في أخوة الرضاعة؟ لأنه اللبن للفحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحب اللبن هو الزوج، وبالتالي فهذا الابن سيكون أخ يعني لكل الأبناء.
يعني لو رأى هذا الرجل تزوج من 4 نساء وأرضعت إحداهن هذا الولد، فكل البنات وكل أبناء هذا الرجل منها ومن غيرها من زوجاته كلهم إخوة لهم في الرضاعة.
إخوانه وأخواته.
نعم.
هو أخوهم في الأبوة من الرضع، أخ الأب من الرضع، وللزوجة التي أرضعت سيكون مع أبنائها بالذات إخوة لأب وأم في الرضع.
لكن أخواته وإخوانه الذين لم يرضعوا من هذه المرأة ليس لهم شأن بها مطلقا
خالص.
تمام. هم إخوة أخيهم
بالضبط
في الرضاع.
لكن لا تثبت بهذه الأخوة لأخيه من الرضاع أحكم.
يعني تمام، يتزوجون منهم عادي خالص والموضوع تمام. هل لابد لكل مسلم أن يختار مذهبا يكون عليه ولا يأخذ من غيره أم لا؟ مذهب فقهي يعني.
مذهب فقهي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان المقصود الدراسة المنهجية الأكاديمية فقد استحسن كثير من جماعات العلماء أن يبدأ بدراسة أصول مذهب معين وفروع هذا المذهب، ده في الدراسة الأكاديمية المنهجية. أما حال التطبيق العملي والتعبد فإن المسلم مطالب أن يدور مع الدليل الشرعي حيثما دار، وبالتالي فشيخه حينئذ هو من يرجح له راجحا في المسألة. حتى يعني لو تصورنا جدلا أنا درست المذهب الشافعي أصوله وفروعه، ما ينفعش أدرس فروعه بدون أصوله، لازم أدرس الأصول وأدرس الفروع. فإذا درست المذهب الشافعي أصوله وفروعه هذا من باب الدراسة الأكاديمية والمقارنة معه ومع بقية المذاهب، ماشي هذا لا بأس به، هذا جيد في طلب العلم. لكن حال تعبدي أنا لا ينبغي أن أقتصر في تعبدي على ما أعتقد في المذهب الشافعي فقط، لأنه ربما يكون هناك راجح في غير مذهبي عند الإمام أحمد أو عند الإمام مالك أو عند أبي حنيفة، وأنا مطالب أن أدور مع الدليل الشرعي حيث مضار، حال ما إذا كنت طالب علم أو قريبا منه. أما إذا كنت رجلا عاميا مقلدا فلا بأس حينئذ أن يكون العامي مقلدا لشيخ أو لمذهب معين يعتقد أنه أرجح فيما يتصور أو أنه أقرب لواقعية أهل بلدي فيما يرى.
نعم.
فنفرق بين طالب العلم الذي يستطيع التعرف على الأدلة الشرعية، التعرف على استدلالات العلماء هنا وهنا، وبين العامي المقلد الذي حسبه أن يتعلم كيف يصلي، أن يتعلم كيف يؤدي الزكاة، أن يتعلم ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة أو الطهارة والحيض والنفاس وما شابه ذلك. هذا ممكن يأخذ من شيخه الذي يظن فيه الرجحان أو يظن فيه قربه من أهل بلده، حتى ولو كان على مذهب دائما فهذا لا بأس به إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. سؤال ملح. البعض يقول هل حب الوطن يتعارض مع الدين ومع الإسلام ومع الشريعة؟ طب نأخذ الاتصال من الأردن. من معنا يا أستاذ أسامة من الأردن؟ أستاذ سرحان من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
عندي سؤالين أستاذ أحمد. السؤال الأول،
تفضل.
أنا متزوج وأقسمت بالطلاق ولم أقصد، أقسم بالله لم أقصد أن أحلف بالطلاق يعني.
قلتي
ماذا قلت يا أخي؟ قلت لها إيه؟
أنا أقسمت بالطلاق مرتين.
أنت أقسمت بالطلاق مرتين؟
ولم أقصد.
طب يا أخي سرحان، يعني في قسمك ماذا قلت؟ قلت إيه؟ نعم.
قلت علي الطلاق.
طيب، علي الطلاق ولم تقصد الطلاق. حاضر، هذه واحد مرتين. ها،
السؤال الثاني، زوجتي تملك من الذهب من 40 الى 50 جرام ومضى عليها مع فعل عليها
زكاة. 40 ل 50 جرام. هل عليه زكاة؟ حاضر. سؤال اخر يا اخي سرحان.
سؤال اخر معلش. ما حكم تحديد الدهب؟
حكم ما حكم تهذيب اللحية؟ حاضر. ولا تحديدها؟
شكرا لك.
حاضر،
جزاكم الله
وإياك أخي الحبيب، جزاكم الله خير. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. نجيب السؤال الذي سألته قبل اتصال أخي سرحان، ثم نجيب عن أسئلة أخي سرحان. إن البعض يظنون أو يقولون افتراء إن الوطن حفن التراب، وإن الوطن وهذا يتعارض مع الدين. فده سؤال سئلته وأحب أن تجيبه يا سيد
أخي الحبيب. حب الوطن من الدين.
نعم.
وهذه جبلة خلق الله عز وجل الإنسان عليها، فكما يقول علماء الاجتماع والنفس، الإنسان ابن بيئته. واخد بال حضرتك؟ قلب فؤادك حيث شئت من الهوى، الحب إلا للحبيب الأولي. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. ولو لم يكن حب الأوطان مشروعا، وهو حب جبلي وليس حبا تعبديا، في فرق بين الحب التعبدي المقصود به قربة لذاته كمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة الصالحين ومحبة السنة، هذا حب تعبدي، حب شرعي. والحب الآخر ده حب جبلي، حب فطري. ولولا ذاك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يهاجر من مكة متحسرا مخاطبا إياها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أليس هناك تضارب بين الحبين؟ الحب بتاع النبي والرسول والقرآن والسنة والإخوان والصالحين والسلفيين بقى كمان، ما دام قلنا الإخوان
ثلاثاني
فده حب شرعي.
إنما المؤمنون
حب الجبلة. نعم. حب الولد حب جبلي، حب المال حب جبلي، حب البلد حب جبلي، حب السيارة حب جبلي.
يقال الإنسان ابن بيئته. فالإنسان يحب مكانه ويحب بيته ويحب داره ويحب سيارته ويحب ما أعطاه الله عز وجل، ويحب المنطقة التي ولد فيها والبلد التي ولد فيها.
فلا حب جبلي بس اللي مشتبع عليهم انه يظن انه هناك حب واحد فقط وهو الحب الشرعي. لا، في حب جبلي وحب شرعي.
نعم.
حب الشرعي ده حب الله والرسول والصلاة والصوم والزكاة والصدقة والبر والإحسان. أما حب الوطن وحب السيارة وحب الشياكة والزي وحب ده، كل ده حب جبلي فطر عليه الإنسان. حب الحلية، حب الذهب عند النساء، حب اللهو عند الأطفال، هذا كله حب جبلي.
جزاكم الله خيرا. سؤال الأخ سلام وله ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هو تلفظ أو أقسم بالطلاق وقال علي الطلاق مرتين ولم يكن يقصد الطلاق، فماذا عليه؟
ده هو كمان قال أقسم بالله لم أرد الطلاق.
نعم. أقسم،
يعني أقسم بالله.
نعم.
أنه لم يرد طلاقا، وبالتالي هذا من كنايات التطليق وليس من الألفاظ الصريحة. والحمد لله استبانت نية الرجل أنه لم يقصد به طلاقا. ففي هذه الحالة إن وقع اليمين من الزوجة، يعني حلف عليها أن تفعل ولم تفعل أو ألا تفعل وفعلت وأوقعت اليمين، فإنه لا يجب عليه في هذه الحالة إلا هذين الأمرين. الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار، لأنه أراد القسم وأراد اليمين فحلف بغير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني اللي عليه بعد إيقاع المرأة اليمين، انه عليه كفارة اليمين، اطعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم، فان لم يجد فصيام 3 ايام، والله اعلم.
يعني عليه الكفارة،
عليه التوبة والكفارة.
التوبة
والكفارة.
تمام. يتوب عن هذا القسم ثم بعد ذلك يكفر عن هذا اليمين. وهل تحسب طلقة شيخي؟
لا تحسب لأنه لم يرد طلاقا.
لأنه من الكناية ولم يكن الطلاق صريحا. عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب له ثلاثة أسئلة. معذرة شيخي كريم. الذهب لو كان شفاك الله عافاك شيخنا.
معذرة يا أخوة. الله
يالله. أسأل الله لك الشفاء لجميع مرضى المسلمين. لا بأس له.
الذهب
يتم 40 أو 50 جرام. هل عليه زكاة؟
هذا دون النصاب بكثير. فنصاب الذهب زكاة إن كان عيار 24 فهو 85 جرام، وإن كان عيار 23 فهو 97 جرام، وإن كان من عيار 18 فهو حوالي 113 جرام. فأربعين وخمسين جرام هذه دون النصاب بكثير، فلا تجب عليها الزكاة إلا في حالة ما إذا كان معها مال يكمل نصاب الذهب. يعني معها 40-50 جرام من الذهب مثلا يعملوا 10,000 جنيه مصرية مثلا، لكن عندها 15,000 جنيه تحويشة عمر، نقول ما هو هذا المال في عنقك يسمى مالك، وبالتالي فإنما الزكاة في المال. فنجمع الذهب على المال، لو الاثنين طلعوا النصاب نؤدي الزكاة، لكن الأربعين والخمسين وحدها كونها لا تملك شيئا إلا هذا الذهب فهذا لا يجب فيه الزكاة لأنه دون النصاب بكثير.
عظيم. طب هو النصاب الأفضل يكون على الذهب أم يكون على الفضة؟
مش مسألة الأفضل، هي مسألة مختلف فيها عند أهل العلم. بعض العلماء نظر إلى نفع الفقير فقال عشان ننفع الفقير ونوصل له زكاوات كثيرة تغني وتسد حاجته فنحسب ونقيم على الفضة، وكذلك لنجعل المساهمين بالزكاة كثر من المكلفين. والآخرون قالوا لا يا جماعة احنا نحسبها على نصاب الذهب، انتم نظرتم الى الفقراء ونفعهم لكن ايضا لم تنظروا الى حال الاغنياء، واننا سنفرض عليهم على سبيل الفرض ما لم يفرضه الله فرضا. فقالوا لا نقوموا على الذهب، وكده كده لو قومنا على الذهب فالنصاب هيطلع عالي شوية لكن المقدار اللي يطلع من الزكاة برضو هيطلع عالي. يعني 2.5% من 25,000 لن تكون أقل من 2.5% من 5,000.
صحيح.
لو اعتبرناه بالنصاب الفضة يطلع 5-6,000 جنيه. يبقى كل من يملك 5-6,000 جنيه مصري هيؤدي الزكاة. هيؤدي الزكاة كم؟ 2.5%.
125 جنيه.
ولو معه 25 النصاب هيؤدي الزكاة عنه 2.5%. كم النصاب حيدا إذن؟ كم القيمة ستكون؟
هترتفع. على 1025.
على 1025. هترتفع. صح.
صحيح.
المبلغ اللي ارتفع ده هينفع مين؟
الفقير.
رايح.
صحيح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. ما حكم تهذيب وتحديد اللحية؟
هو طبعا لابد أن نعلم أولا أن هدي عليه الصلاة والسلام هو قص الشارب واعفوا اللحى، وقوله اعفوا الإعفاء معناه الترك المطلق. الإعفاء معناه الترك المطلق، يعني دون تدخل بتحديد ولا تهذيب. إنما لو تصورنا جدلا أن هناك شعيرات تنبت للرجل في وجهه في غير منبت الطبيعي، يعني في غير موضع اللحية مثلا هنا في الوجدين، ففي هذه الحالة هذه الشعيرات ليست من اللحية، فلو أزالها بأي طريقة تزال لا بأس بذلك ولا يسمى هذا تحديدا. أيضا إن كان اللحية كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، الفعل ثابت عنه بإسناد متغير انه كان يقبض عليه رحمه الله في الاحرام وياخذ ما زاد على قبضته. فلو تصورنا جدلا ان احدا قاس على فعل ابن عمر ان يقبض وياخذ ما زاد عن قبضه يده من اللحيه ويسمي هذا تهذيبا، نقول هو متاول. ولا شك في هذه الحاله ان التهذيب خير من الحلق، التهذيب خير من التقصير، والتحديد خير من الحلق. انما الافضل والاكمل اللي هو هدي النبي قص الشارب واعفو اللحى، والإعفاء هو الترك المطلق.
عظيم. جزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. تقول استيقظت من النوم وأريد أن أصوم نافلة ولم أكل ولم أشرب، ما الوقت الذي أنوي فيه الصيام بعد الفجر؟ الظهر أم العصر؟ يعني حتى الظهر أم حتى العصر؟
لا 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 مش حتى الظهر ولا حتى العصر.
يتسأل يلم تقرر. نعم.
الأمر في نية النافلة موسع نسبيا عن نية الفريضة. نية الفريضة في الصوم ما ورد في الحديث عن حفصة وغيرها: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له، أو من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. والليل هنا بمعنى قبل الفجر، هذا في الفريضة. أما في النافلة فالأمر موسع نسبيا إلى الضحى، إلى وقت الضحى وهو أواسط النهار، يعني في الفترة ما بين الشروق وما بين الظهر، أواسط هذا التوقيت يعني على 8-9 صباحا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم كان يدخل على عائشة رضي الله عنه أو على بعض أهله كما ورد في الحديث، فيسأل هل عندكم طعام، يعني الفطور، فإن قالوا نعم أفطر، وإن قالوا لا قال إذن إني صائم. فكأنه يشرع في صيام النافلة في وقت الضحى بشرط أنه لم يتناول شيئا من المفطرات من أذان الفجر إلى هذا التوقيت. فهي إذا كانت
بس لم تكن هناك نية قبل ذلك،
من نية نشأت
بعدها في الضحى،
لا بأس هذا في النافلة،
لكن لا تصل إلى الظهر ولا العصر.
لا تصل إلى الظهر ولا تصل إلى العصر.
في بعض الناس يجد نفسه
مع الوضع الاعتبار معذرة حتى نكون نبرئ ذمتنا أمام المشاهد، لأنه أمامنا من المشاهدين من يتمذهبون مثلا بالمذهب الحنفي، والإمام أبو حنيفة وسع الأمر فعلا إلى الظهر إلى وقت الزوال. فهناك قول عند الأحناف إنه يجوز أن تمتد أو يمتد إنشاء نية
هناك رأي آخر
إلى الزوال، يعني خلونا نوافق الدليل، خلينا نوافق الدليل اللي هو أواسط وقت الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا، مع موافقة الدليل حتى الضحى.
نعم،
في النافلة.
في النافلة.
أما في الفريضة فلا بد من تبيت
قبل الفجر.
النية قبل الفجر الصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حاجة عائشة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي فضيلتك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله.
ازي فضيلتك يا شيخ سعدان؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
خلاص خير يا رب، وألف سلام عليك يا شيخ سعدان.
الله يسلمكم، بارك الله فيكم. فضلاً، تفضل يا حبيبي.
ربنا يبارك فيكم يا رب.
آمين.
أنا عندي سؤالين يا حضرتك. السؤال الأولاني، أنا بصلي يوميا ركعتين الوضوء، هل في من السنن؟
ركعتين الوضوء؟
ركعتين الوضوء.
الوضوء؟
ركعتين الوضوء.
نعم.
بصليهم انا يوميا، يعني قبل كل صلاه بصليهم يوميا ركعتين وضوء، وبصلي ركعتين يوميا لعذاب القبر في الاعتكاف، هل كده علي اسم ولا؟
ما سمعتش السؤال الثاني يا حاجه عائشه، بتصلي ركعتين ثاني؟
ايوه، عذاب القبر وفتنه القبر.
عشان ركعتين ربنا عز وجل يعني يقيتي بهما.
أيوة.
عذاب القبر وفتنه القبر.
هل كده علي اسم ولا كده يعني؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا عز وجل يغفر لنا جميعا ويسترنا وإياكم بستره الجميل، اللهم أمين يا رب العالمين. عظيم. شيخ الكريم، حضرتك هل انتهيت من الجواب؟ نأخذ أسئلة الحاجة عائشة. الحاجة عائشة تصلي يوميا الحمد لله رب العالمين ركعتين سنة للوضوء قبل كل صلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يتقبل منا ومنها.
آمين.
يمكنك أن تصلي ركعتين، ويمكنك أن تصلي أيضا أكثر من ركعتين، لأن الركعتان وردتا في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما أكثر من ركعتين هذا مباح، جائز صلي أربعة، صلي ستة، صلي أكثر من هذا ما كتب الله لها أن تصلي. فقد ورد أيضا في حديث بلال رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال، بما سبقتنا إلى الجنة؟ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فبما سبقتنا؟ قال: والله يا رسول الله، يعني هو يسأله عن أرجى عمل، يعني يا رسول الله ما زدت على أني ما أحدثت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي.
ما كتب الله لي
يعني أن أصلي. فالأمر أصبح فوق. في سعة ركعتين أربعة ستة أكثر
يعني طبعا سيدنا بلال كده من المبشرين بالجنه, ولكن ليس في حديث العشره.
مش في العشره, يعني هو العشرة حديث مستقل,
حديث مستقل لوحده.
فبالتالي يباح للمسلم, بل يستحب للمسلم ان يصلي عن على وضوء ما كتب الله له, ان يصلي من ركعتين الى ما استطاع وما تيسر له. والنبي اقر بلال رضي الله عنه على فعل هذا. والعجيب,
طب شيخي, هل هذه منقبة لسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه وحده, أم لكل مسلم أو مسلمة يفعل أو تفعل هذا الصنيع, أن تتوضأ وتصلي ما شاء الله لها أن يصلي أو أن تصلي؟
بالطبع ليس في الحديث ما يوحي بأن هذه منقبة خاصة لبلال, وإن كان هو من سبقنا بها وهو من دلنا عليها,
هو الذي سن هذه السنة.
سن هذه السنة دلنا عليها, دلوا على الخير كفاعله. ما فعل امرؤ ولا امرأة ما فعله بلال إلا وكتب له في موازين حسناته بلال رضي الله عنه. يعني احنا إذا تأسينا به كتب له في موازين حسناته رضي الله عنه. وبالتالي يجوز للأخت الفاضلة أن تصلي بعد الوضوء ركعتين أو أكثر, ونسأل الله القبول.
آمين. أسأل الله عز وجل أن تكوني يعني مع سيدنا بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بهذه السنة الطيبة يا حجة عائشة, والله متقبل. أيضا هي تصلي ركعتين بنية أن الله عز وجل يكفيها بهاتين ركعتين عذاب القبر وفتنة القبر.
أما هذه ففي النفس منها شيء.
نعم.
لأن الذي يعني يقي المسلم والمسلمة عذاب القبر هو أن يكون ثابتا على التوحيد, وأن يكون ثابتا على السنة وحسن متابعة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لم يرد فيما أعلم عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه صلى بهذه النية, إنما نحن نصلي ما كتب الله لنا أن نصلي رجاء أن يغفر الله عز وجل لنا.
يعني ممكن تصلي إنها نافلة عادية خالص
لله
عز وجل تطوع وتسأل عز وجل في سجدك
إنه يغفر لنا هذه الصلاة ويتقبل هذه الصلاة. والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام خير من أن نحدث في دينه ما ليس منه, والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني تصلي وتدعو الله عز وجل بما تشاء وهي ساجدة.
نعم.
نعم. صلى الله عز وجل القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أحب أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. هي تقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما بمنك وجودك وكرمك. الذي يا أجود من سئل, هي كتبها غلط, يا أجود من سئل يا ذا الجلال والإكرام, هل في هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟
ليس فيها شيء, ولكن ألا أدلك.
طب نأخذ اتصال ثم نجيب.
طيب.
معذرة شيخ. طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذة هدى, أهلا ومرحبا, تفضلي.
أهلا بك حضرتك. أهلا بحضرتك, عايز أكلم الشيخ لو سمحت.
الشيخ يسمعك, تفضلي يا أختنا.
تفضلي معك.
وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون يا أستاذة من فضلك.
ماشي. عليكم السلام ورحمة الله.
وطي التلفزيون خالص يا أستاذة هدى عشان التواصل, وما يبقاش في بطء في الكلام من حضرتك بس. تفضلي.
حاضر. أهلا وسهلا, مرحبا يا
أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا بحضرتك, تفضلي.
لو سمحت أنا عايزة بس أسأل سؤال عشان أستفسر منه. عندنا المنزل بتاعنا في ناس جيراننا هيبنوا جنبنا, فلو هم طحروا جنبنا على طول البيت بتاعنا هيقع أكيد, يعني لأنه هيسحب بعد بيتنا مباشرة بنص متر, فبيتنا هيقع. فزوجي عايز يجيب قرض من البنك عشان لو قدر الله حصل حاجة فيبني أو يرفع البيت. يعني
هو بيتنا هيقع دي مظنة ولا البيت قديم؟ وهو لو هم عملوا كده بالفعل في تأكيد إن البيت يعني على وشك أن يهدم؟
هو البيت مش قديم, بس البيت بتاعنا بالطوب العادي على وش الارض, وعندنا الارض رملة, فهم اكيد لو فحروا بالتأكيد البيت هيقع تأكيدا يعني.
طب مش ممكن الناس اللي هتبني دي؟ طب يا حاجة هدى, طب اسمعينا, السؤال واضح جدا يا شيخنا, هو لسه البيت اللي بجوارهم مش لم يبنى بعد, لسه هيبنوا وهيحفروا نص متر, لو في ضرر هيقع بالفعل عليهم, ممكن يبقى قبل القرض يبقى في كلام, انت كده هتأذيني.
نعم.
بس قبل هذا الجواب, الصيغة بتاعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ايوه صحيح.
نعم.
اقول هذه الصيغة لا بأس ان يصلي المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة, اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, لا بأس ان يصلي اللهم بمنك وكرمك وجودك زي ما ذكرت الاخت السائلة, هذا شيء لا بأس به. لكن انا اقول أفلا أدلك على خير من هذا؟ خير من هذا ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. الصحابة نفسهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودي أحد صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي نقولها دائما عقب التشهد. فهذه خير صيغة وردت عن النبي الذي سنصلي عليه
صلى الله عليه وسلم.
فالأفضل أن نصلي على النبي بما سنه لنا النبي نفسه وهو لا ينطق عن الهوى. فالصحابة بيسألوه احنا عرفنا كيف نسلم عليك، طب كيف نصلي عليك؟ فاختار لهم الله على لسان رسوله أفضل صيغة للصلاة وأكمل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللي بنسميه احنا النصف الثاني من التشهد اللي هي من بداية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا أفضل يا أختنا الفاضلة السائلة من هذه الصيغة التي ذكرتها، وإن كانت هذه الصيغة لا بأس بها حال لا يستحضر الإنسان الصيغة المأثورة المحفوظة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. سؤال الأستاذة هدى، مسألة المنزل والقرض وماذا يفعلون؟
بالطبع الإخوة الذين سينشئون بيتا إلى جوار بيت جيرانهم، هؤلاء عليهم أن يتخذوا التدابير اللازمة لئلا يتأثر العقار الموجود حاليا للأخت هدى بهذا الحفر الذي سيحصل لبيت الجيران. وطبعا المسألة مش عويصة، المسألة لها حلول عند المهندسين وعند المقاولين. فإما أنه بيتخذ شدادات وسنادات للبيت القائم حاليا، وإما أنه هو بيشتغل بفعل الخوازيق كما يسمونها المهندسون والمقاولون للبيت الجديد. فالخوازيق التي يضعونها في الأرض تعتبر سنادات للأرض ألا تكون هشة فتتساقط من البيت اللي هو قائم حاليا. يعني الحلول موجودة مع الجيران، يتفاهموا معهم من بداية الأمر، وشرعنا الحنيف قرر أنه لا ضرر ولا ضرار. بل هذا الرجل في هذه الحالة حال ما ينبه ويخالف التعليمات الإنشائية المعمارية التي تتخذ كتدابير للحفاظ على البيت القائم عشان ننشئ بيت جديد،
هو الذي يغرم
هذه الحالة. نعم. هو سيكون ضامنا. هو صحيح. في هذه الحالة حتى القانون المدني المصري صحيح. هو في هذه الحالة سيكون ضامنا، وبالتالي لا حاجة لنا أن نستحضر البلاء قبل نزوله، إنما نتخذ الإجراءات مع الجيران
وقائية.
وأعتقد أن هم إن شاء الله سيتفهموا المسألة، وليس هذا مدعاء أن احنا نبادر فنقترض عشان لو، طب افترض لو ما حصلش بفضل الله
أن
البيت بعصر بحنا وقعنا في خطيئة القرض بالربا، وساعتها ستتراكم علينا الفوائد وفوائد مركبة ومشاكل جملة
ناهيك
عن الوقوع في الخطيئة نفسها. إن الربا 70 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه كما ورد الحديث الذي قال فيه الإمام الطبراني هو حسن لغيري والله أعلم.
يعني هم يأخذون التدابير مع أصحاب البيت الجيران الذين سيبنون هذا البيت، والعمل يبقى وقائي.
مش تدابيره بس، ده شروط.
وشروط لو البيت حصل له حاجة هحملك المسؤولية وسيكون ضامنا. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل.
لدي سؤال.
تفضل اخي.
هل يجوز لامرأتي ان تصلي الجمعة علما بانها في منزلها المناسق
للمسجد؟ لا، هل يجوز لامرأة ايه؟
هل يجوز لامرأتي ان تصلي الجمعة في بيتها الامام رغم انها في بيتها المناسق للمسجد؟
هي تصلي في البيت خلف الامام في المسجد. حاضر. حاضر يا مرحبا.
وماذا لو كان البيت بعيدا عن المسجد؟
طيب، حاضر. سؤال تاني.
اشكرك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا اتصالك عظيم. يبقى سؤال الاخ ابو احمد بخصوص المراه التي تصلي في بيتها خلف الامام صلاه الجمعه، هي في البيت وهو في المسجد، هل يجوز هذا؟ وماذا لو كان المسجد او البيت بعيدا عن المسجد؟
اولا لابد ان احنا نتذكر ان الجمعة ليست واجبة على النساء.
نعم.
فالواجب في حق المرأة المسلمة هي ان تصلي الظهر، لا ان تصلي الجمعة الا ان حضر الصلاة الجمعة في المسجد. هذه واحدة. ففعل غير هذا نوع من التكلف. إذا حضرت المسجد صلي الجمعة في الجماعة في المسجد، إذا لم تكوني في المسجد وكنت في البيت فالواجب عليك أن تصلي الظهر لا أن تصلي الجمعة. ولو صلت الجمعة خلف هذا الإمام حتى ولو كان البيت قريبا من المسجد، بمعنى أنها تسمع ميكروفون أو صوت الإمام عبر الميكروفون، فأن هذه الصلاة التي تصليها ليست هي الفريضة في حقها، لما الفريضة في حقها أنها ستصلي أيضا الظهر، فما تفعله ليس رفعا للفريضة من عنقها. وبالتالي نقول هذا فضلا عن أنه هل يجوز أن تأتم بالإمام وهي في البيت وهو في المسجد؟ لا يجوز طبعا، لأن العلماء لما تكلموا في الائتمام بالإمام ولو كان بعيدا اشترطوا أن تكون الصفوف ممتدة ويتراءى الصفوف، تتراءى الصفوف بعضهم إلى بعض، لا أن تكون هي في بناية مستقلة وهو الرجل في مسجد في بناية أخرى مستقلة وتصلي، وإلا كنا كلنا صلينا خلف الشيخ السديس في الحرم، وتنقل صلاة الفجر وصلاة الظهر وكل الصلوات من الحرم المكي والحرم المدني والله أكبر خلف الشيخ الشريم والشيخ السديس.
عظيم، يبقى هي تصلي الظهر وليس عليها
المفروض عليها الظهر. تصلي الظهر
أربع ركعات
إلا تصلي الجمعة لو وجدت نفسها في المسجد
أما الإمام بهذه الطريقة ممتدة ومتصلة تمام بهذه الطريقة لا يجوز. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان،
ولا تجزئها عن الظهر،
ولا تجزئها، ما هي فعلها ليس بصحيح أصلا. نسأل الله العافية. إن شاء الله غدا أراك في أهل الذكر إن شاء الله تعالى. صلى الله عز وجل لك الشفاء والجميع المسلمين، وأعلم أن حضرتك يعني متعب ولكن بارك الله فيك ونفع الله بكم. جزاكم الله خير فضيلة شعبان درويش.
الله يكرمك بارك الله فيكم. عفوا،
لا ده أنا سعيد بوجودك معنا، على الأقل الناس دي كلها بتدعي لك بالشفاء دلوقتي.
الله المستعان،
آمين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل القبول. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمان إذا كان في العمر بقية. إلى هذا الحين أستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في طاعة الله وعنايته ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.